بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في حقيقة الإيجار، عقد الإيجار من ناحية ما ذكر وجاء في الفقه الوضعي من أن الإيجار عقد ينشأ منه الالتزام والحق الشخصي والتعهد بالعمل للحق العيني الذي يعني الملكية وانتقال الملكية. فقلنا أن هذا المعنى في باب الإيجار على الأموال بعيد غاية البعد، بل الأموال والأشياء حيث أن الغرض العقلائي والحفاظ العقلائي يقتضي أن يكون هناك حقا للإنسان في ذلك الشيء والمال، سواء كان رقبة عينا أو منفعة، مالا خارجيا أو مالا ذميا، مثل هذه الموارد الذي ينشأ بالعقود في باب المعاوضات، إنما هو الحقوق الشخصية، حقوق العينية والالتزامات العينية. ومن هنا في باب الإجارة على الأعيان ما ذهب إليه الفقه الإسلامي من أن عقد الإيجار يكون ناقلا للملكية، وتمليك المنفعة بعواض هذا التفسير هو الأقرب إلى الذوق العقلائي وهو المطابق مع الواقع، لا أنه مجرد تعهد بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين كما يعرفه الفقه الوضعي. نعم، في باب وقد بينا بعض المنبهات أو القرائن على ذلك بنحو تقدم. قلنا في باب الإيجار على الأعمال، إنما يقع عقد الإيجار على العمل، يستأجر شخص شخصا للخياطة مثلا لأن يخيط ثوبه، يستأجره لأن يكنس المسجد، يستأجره لأن يقوم بخدمات مثلا في بيته في محله، وهكذا أنواع الإيجارات في باب الأعمال. في باب الأعمال ما يذكر في الفقه الوضعي هذا الاحتمال أن يكون الناشئ بعقد الإيجار مجرد التعهد بالعمل، أي الحق على الشخص بأن يكون الشخص مسؤولا بمقتضى الالتزام العقدي في باب الإيجار، مسؤولا بأن يقوم للمستأجر بعمل ما من الأعمال التي يتفقون عليها، من دون أن يكون فيه حق عيني أي تمليك وتملك. هذا هناك معقول، لأن المطلوب في باب الأعمال عادتان ونوعان، إنما هو نفس العمل، عمل الخياطة هو الذي يريده المستأجر، عمل النقل مثلا انتقال من هنا إلى هناك أو الكنس يريده هذا الإنسان، والعمل حينئذ يتحقق ويستوفى خارجا لا بالتمليك عادة وإنما بالتعهد، مجرد التعهد من الشخصي الذي هو عبارة أخرى عن الحق الشخصي يكفي لضمان تحقق هذا العمل، فيكون هذا هو الغرض العقلائي في هذه الموارد. لا يوجد هنا أكثر من التعهد، نظير ما يقول يقبله الفقه الإسلامي في باب الكفالة مثلا. في عقد الكفالة الفقه الإسلامي وافق على أن الذي يحصل في عقد الكفالة ليس نقلا للملكية، لا نقل الملكية لمال خارجي ولا نقل الملكية لمال ذمي، ولا تمليك أيضا لعمل كفيل وهو إحضار مثلا المدين هذا الإحضار أيضا لا يملكه. لا يقول الفقهاء في عقد الكفالة أن الكفيل يملك المكفول له عمله، وهو إحضار المكفول، وإنما يقولون تعهد من قبل الكفيل بأن يحضر هذا الإنسان المكفول للمكفول له مجانان أو بعوام حسب أنواع الوفاء الكفالات. أكثر من التعهد بالعمل لا يقال في تعريف الكفالة في عقد الكفالة، أي ليس فيه تمليك وتملك حتى لعمل الإحضار، إحضار المكفول، لأن المقصود منه نفس العمل. وأيضا من جملة الموارد الأخرى التي تشبه يعني فكرة أن في باب المعاملات يكون ذات العمل والتعهد بالعمل منشئان لا من دون تمليك وتملك، في العقود عقد الكفالة، في غير العقود في حيثيات العقود ما يذكره الفقهاء في باب الشروط من أن الشرط قد يكون بنحو شرط النتيجة وقد يكون بنحو شرط الفعل. الشروط أيضا التزاماته، لا فرق بين الشرط وبين العقد من حيث أنه أيضا التزامه، وهذا الأمر التزام في ضمن التزام. الالتزام الشرطي كالالتزام العقدي، التزام وتعهد من قبل الإنسان العاقل، ولهذا يكون أيضا مشمولا لأدلة لزوم الالتزامات ونفوذ الالتزامات ولزومها ولزوم الوفاء بها. هناك يميزون الفقهاء بين أن يكون الشرط شرط النتيجة أو شرط الفعل، يقولون لو اشترط مثلا في ضمن عقد البيع أن يعطيه شيئا، أن يملكه شيئا، تارة يشترط له في ضمن عقد البيع أن يكون له مثلا الدار الفلانية أو منفعة الدار الفلانية. هنا الشرط نفس الملكي أن يمتلك، حينئذ بالشرط يملك، لأن الشرط نحو شرط النتيجة، لمجرد تحقق هذا الشرط حينئذ دليل نفوذ العقد الذي فيه هذا الشرط ودليل نفوذ هذا الشرط يقتضي أن تتحقق تلك النتيجة. هذا شرط متعلقه أو الحق الناشئ منه والالتزام الناشئ منه التزام عيني، إذا أردنا أن نمشي حسب مصطلح القانون الوضعي، حينما يبيع داره ويشترط له أن يكون له منفعة مثلا بستانه، هنا بهذا الشرط سوف يمتلك ذاك الإنسان منفعة البستان، فيكون الحق الناشئ من خلال هذا الشرط عبارة عن الحق العيني، إذ اشترط أن منفعة البستان تكون له أو أن كتابه يكون له، فيكون له مجرد تحقق الشرط وانعقاد العقد دليل نفوذ الشرط يقتضي أن تتحقق تلك الملكية أو الحق الشخص العيني الذي أصبح متعلقا بالشرط والالتزام الشرطي. لكن إذا كان متعلق الشرط الفعل يشترط أن يملكه منفعة بستانه أو يملكه بستانه لا أن يمتلك بستانه، الشرط بنحو شرط الفعل، هنا يقولون بمجرد الشرط لا يملك، لا يتحقق حق عيني هنا، لأن الشرط ليس فيه حق عيني، غاية ما يقتضيه الشرط هو تحقق نفوذ مؤداه، ومؤداه إذا كان مجرد تعهد بعمل من الأعمال هنا لا يكون حينئذ نفوذ الشرط لا يعني تحقق الملكية والحق العيني، لأنه لم يشترط أن يكون له، اشترط أن يملكه، ما دام لم يملك هذا لا يمتلك البستان. نعم لو ملكه فيمتلك بالتمليك، قبل التمليك ليس له على هذا المشترط على نفسه إلا الحق الشخصي، أي متعهد بأنه يملكه، فيجب عليه أن يملك، الفعل يجب عليه، متعهد بأداء هذا الفعل الذي هو تمليكه. وهكذا لو اشترط أن يخيط ثوبه، باعه الكتاب أو الدار، اشترط عليه أن يخيط له ثوبه. هنا أيضا يقولون هذا الشرط لا يعني أنه يملك خياطة ثوبه، وإنما شرط الفعل، ليس أكثر من شرط الفعل، من شرط الفعل، وهو أنه هنا لو لم يخط له ثوبه يكون لهذا الإنسان حق الفسخ، لا أنه يملك عليه قيمة خياطة الثوب، بحيث لابد أن يدفع له قيمة خياطة الثوب، لا يملك شيئا في ذمته، في ذمة الأجير، يعني في ذمة المشروط عليه، المشروط عليه. ففي باب الشروط أيضا الفقهاء ميزوا بين النوعين، بين الشروط التي هي شروط الفعل والشروط التي هي شروط النتيجة، أي الشروط التي ينشأ منها حقوق شخصية والشروط التي ينشأ منها حقوق عينية. الشروط التي يكون متعلق الشرط عبارة عن فعل من الأفعال، يقولون هنا لا يحصل بالشرط بلزوم الشرط إلا الالتزام بأن يفعل، فما دام لم يفعل لا يملك ذاك على هذا المشروط عليه شيء، لا يستحق شيئا. نعم لو فعل وكان نتيجته مثلا تملكه كما لو اشترط التمليك، حينئذ يملك. وفي باب شرط الأفعال لا يقولون بأن هذا الإنسان بمجرد الشرط يملك مالا في ذمة هذا المشروط عليه، وهو نفس فعل الخياطة أو أي فعل من الأفعال، وإنما يقولون أن هذا الشرط يجعله مسؤولا ومتعهدا بأداء هذا الفعل. حينئذ إذا قلنا هناك في باب الشروط بأن الفقهاء هكذا يقولون، لا يقولون بأكثر من أنه له عليه أن يلزمه بالعمل، لأن الشرط شرط الفعل، يلزمه بالفعل، والإلزام عبارة أخرى عن التعهد، ملتزم بأن يعمل، إذن فهو يجب عليه أن يعمل من دون أن يكون هناك شيء زائد على أصل الإيجاب والوجوب والالتزام الذي هو الحق الشخصي. إذن فنتصور ونتعقل أن يكون في باب الأعمال، في باب العقد على العمل أيضا، حال العقد على العمل حال شرط العمل في ضمن عقده، أي فرق بين أن يؤجره لأن يخيط ثوبه أو يشترط عليه في ضمن عقد لازم أن يخيط ثوبه. فإذا قلنا في باب الشرط الخياطة في ضمن العقد أنه لا يملك شيئا المشترط الذي اشترط على المشترط عليه، لا يملك شيئا منه، وإنما يحصل الحق الشخصي فقط، حتى عمل الخياطة لا يكون مملوكا له، وإنما يكون مستحقا له بالحق الشخصي، أي يكون ملزما هذا بأن يحققه للأول، وإذا لم يحققه له أن يلزمه، يجبره مثلا ولو بالمرافع إلى الحاكم إلى أن يصدر منه هذا الفعل، من دون حصول نقل في الملكية بحيث يملك عليه الخياطة. وكذلك إذا تصورنا هذا هناك، ففي عقد الإيجار أيضا قد يقال عقلائيا لا يوجد فرق، الموجود في عقد الإجارة على الأعمال نفس الشيء الذي يلزم به الطرف المقابل في باب الشروط حينما يجعل هذا العمل شرطا في ضمن العقد، أيضا نفس ذلك الالتزام، أم هناك التزام ضمني يسمى بالشرط في ضمن التزام آخر مستقل، وهذا التزام استقلالي، ابتداء يكون متعلق عقد الإجارة في باب الأعمال الالتزام بأداء العمل في قبال أجر، في قبال عوض. فما يقوله الفقه الوضعي في باب الإيجار على الأعمال أمر معقول في نفسه، أن يقال في باب الإيجار على الأعمال لا يوجد تمليك للعمل أو لنتيجة العمل، وإنما الموجود مجرد التعهد والالتزام بأن يقوم بالعمل،
نظير الشروط شروط الفعل في باب الشروط في ضمن العقود. لو اشترط عليه أن يخيط ثوبه كما لو باعه شيئا واشترط عليه أن يخيط ثوبه حينئذ، كيف أن هناك لا يحصل إلا التعهد والعهد والالتزام إلا الحق الشخصي، كذلك هنا لا يحصل إلا الحق الشخصي بعقد الإيجار على العمل، لا يحصل إلا الحق الشخصي، نقل في الملكية لا يكون موجودا. ما هو أثر هذا التفكيك؟ أن يكون مالكا للعمل أو أن يكون متعهدا فقط بالعمل من دون أن يكون هناك نقل في الملكية وتمليك للعمل. ومن ما تقدم يمكن أن يبين بعض الفروق، وقد تكون هناك فروق أخرى وثمرات عملية أخرى. من جملة الثمرات التي يمكن أن تذكر ما أشير إليه في المنبهات السابقة من أنه على القول بالتمليك للعمل إذا لم يفي من عليه العمل بالعمل، حينئذ يكون للمستأجر التخيير والخيار في أن يفسخ المعاملة ويسترجع أجرة المسمى لأنه لم يسلم. سوف يأتي من جملة أحكام الإيجار إذا لم يسلم الأجير العمل بحيث فات وقت العمل وكان مشخصا، إذن يكون هناك حق الفسخ للمستأجر، له أن يفسخ ويسترجع مثلا أجرة المسمى، وله أن لا يفسخ المعاملة ويطالب الأجير بقيمة العمل الذي كان يملكه عليه لأنه فوت عليه هذا العمل، إذن يطالبه بأن يعطيه قيمة ما أتلفه عليه، إذ أن العمل لو كان مملوكا إذن فهو ماله، ملكه هذا الإنسان على ذاك الإنسان، وهذا المال أتلفه عليه حينما لم يحققه في وقته بنحو ما أمكن تحصيله بعد ذلك، إذن فقد أتلف عليه ماله، فيشمله قانون الإتلاف، من أتلف مال الغير فهو له ضامن فيضمن قيمته السوقية، وحينئذ قد تكون قيمته السوقية أكثر من أجرة المسمى، يتخير حينئذ المستأجر. هذا لو قلنا بأن العمل يمتلك في عقد الإيجار، وما لو قلنا أن عقد الإيجار ليس تمليكا للعمل في باب الإجارة على الأعمال، وإنما مجرد تعهد بأن يعمل، التزام بأن يعمل له، مجرد تكليف، حكم تكليفي أنه يجب عليه أن يعمل لأنه التزم على نفسه بأن يعمل له، تعهد أن يعمل له، نظير باب الشروط شروط الأفعال شرط الفعل. حينئذ هناك بناء على هذا يقال لا يكون للمستأجر حق في أن يطالبه بأجرة المثل، يعني بقيمة العمل، بل له أن يفسخ العقد فقط لأنه لا يملك عمله، فقاعدة الإتلاف لا تصدق، لم يكن مالكا لشيء لكي يقال بقاعدة الإتلاف لمال الغير يكون ضامنا لقيمته، والذي هو قد يكون أكثر من أجرة المسمى، ليس هكذا، وإنما قاعدة الأمر أنه لم يؤدي التزامه، حينئذ ذاك له حق الفسخ. نظير باب الشروط حينما لا يفي بالشرط شرط الفعل من عليه الشرط، يتخلف عن الوفاء والأداء للشرط، يكون للآخر خيار تخلف الشرط وفسخ العقد، حينئذ يفسخ العقد. كذلك هنا بحسب الحقيقة ليس له إلا أن يفسخ العقد الإيجار، أما أن يبقي العقد على حاله ويطالبه بقيمة العمل الذي فوته عليه والذي تعهد به له في الوقت المقرر ولم يؤده، المطالبة بالقيمة التي قد تكون أكثر من أجرة المثل ليس له، من أجرة المسمى ليس له ذلك. هذه من الثمرات التي قد تفرع على القولين. وهنا قد يقال أيضا بأن هذه الثمرة إنما تقبل فيما إذا لم نقل بأن لنفس الحق الشخصي الذي ينشأ من التعهد أيضا قيمة ومالية في السوق. لو قيل أن العقلاء يتعاملون مع حق مع التعهد والحق الشخصي معاملة المال، هذا الحق بنفسه له مالية في السوق، وهذا الحق مثلا فوته عليه، وهذا يكون تفويتا للمال. إذا توسعنا في مفهوم المال وطبقنا المال على العلاقات القانونية الحقوقية والتي منها نفس الحق الشخصي، حينئذ على القول الثاني أيضا يمكن أن يقال بالضمان، فلا تظهر هذه الثمرة. إلا أن دعوى أن العقلاء يتعاملون مع الحقوق معاملة الأعمال بهذا العرض العريض أمر مشكل. نعم، مع بعض الحقوق قد يتعامل معاملة الأموال والتي ترجع إلى مالية متعلق الحق لا نفس الحق، قبل حق التأليف، حق الاختراع، الاختراع كأنه هو المال لا أن حقه مال. على تفصيل لا بد أن يبحث في محله. أيضا هناك كلام آخر لو ادعيناه أيضا لا يبقى وجه لهذه الثمرة، وهو أن يقال أنه دعوى كبرى كلية أن كل عهدة وتعهد، كل شيء فعل أو مال دخل في عهدة شخص، العهدة مستلزم للضمان. لو ندعي هذه القاعدة الكلية أن باب الضمان أصله باب العهدة، العقلاء يقولون بأن كل شيء مالا أو فعل عملا تعهد به شخص فدخل في عهدته أي صار مسؤولا عنه، فإذا تخلف عن العهدة وعن الأداء حينئذ يتولد اشتغال الذمة. لأن نقول دائما اشتغال الذمة بالمثل بالبدل الحقيقي الذي هو المثل في المثليات والقيمة في القيميات، اشتغال الذمة عند العقلاء من آثار اشتغال العهدة. وهذه أيضا دعوة ادعاها السيد الشهيد قدس سره في ملاحق كتابه البنك اللاربوي، هناك ادعى دعوة كلية وهي أن شغل الذمة دائما في طول شغل العهدة عند العقلاء، وقاعدة على اليد تدل على الشغل العهدة بحسب الحقيقة، على اليد ما أخذت حتى تؤدي، والأداء عبارة أخرى عن العهدة لا الذمة، أداء يعني إرجاع المال الذي هو عبارة أخرى عن التعهد بنفس المال. لكن اشتغال العهدة توجد نكتة عقلائية كلية أن كلما اشتغلت العهدة بشيء بمال حينئذ العقلاء يقولون هذا الإنسان إما أن يفي بعهدته يقوم بذاك الشيء الذي تعهد به، وأخرى لا يقوم به، إذا قام به إذا لم يقم به يتولد شغل الذمة. فإذا لم يؤدي المال مثلا إلى أن تلف المال حينئذ هنا يحصل شغل الذمة. فشغل الذمة اشتغال الذمة بالبدل الذي هو الذي يسمى بالضمان، ضمان المثل أو ضمان القيمة، ضمان البدل، اشتغال الذمة وباب الضمان دائما في طول اشتغال العهدة في مثل هذه الموارد. إذن إذا أيضا قبلنا هذه النكتة أنه دائما كل عهدة وتعهد بشيء يستلزم أن يكون المكلف إما أن يؤدي مؤدى العهد ما دخل في العهدة، وإن لم يؤديه إلى أن انتهى ولم يمكن بعد أداؤه تشتغل ذمته بمثله وقيمته. إذا قبلنا هذه النكتة في شغل الذمة أيضا حينئذ في المقام لا يبقى فرق بين الثمرتين، إذ يقال أن هذه القاعدة شغل الذمة الذي يتفرع من شغل العهدة من التعهد في باب لا فرق فيها بين باب الأعمال وباب الأموال، كما أن الإنسان حينما يدخل في عهدته مال الغير كما في اليد الغاصبة تشتغل ذمته به إذا تلفت، كذلك إذا تعهد بعمل للغير إذا لم يمكنه أن يؤدي العمل لأنه جاء الوقت ولم يؤديه فرط فلم يؤدي العمل تشتغل ذمته، حينئذ يتولد هنا شغل الذمة بهذا العمل، فيصبح العمل حينئذ قيمته ومثله، لا محالة قيمته أجرته مثله يكون في ذمته، لأن مثله انتهى وقته لا يمكن تخفيفه، إذن فتشتغل ذمته بقيمته. هذه النقطة أيضا لو قبلناها بهذه الكلية التي يطرحها السيد الشهيد كاحتمال طبعا في ملاحق كتاب البنك اللاربوي، أيضا لا يبقى فرق، إلا أن التزام الفقهاء بهذه الكبرى الكلية محل إشكال، أنه دائما كلما اشتغلت العهدة بشيء عملا كان أو مالا حينئذ يتفرع عليه عقلائيا شغل الذمة إذا لم يؤدي ذاك العمل إلى أن انتهى وقته. ولهذا في باب الشروط لا يقولون بذلك، نجدهم في باب الشروط، هذا أحد النقوض على هذه القاعدة، في باب شروط الفعل لو لم يؤدي، إذا باعه كتابه بثمن رخيص مشروطا بأن مثلا يزور عنه في كربلاء في زيارة عرفة، وهذا الإنسان لم يلتزم بها، لم يفعل هذا الشهر، جاء عرفة ولم يذهب إلى كربلاء، أو ذهب ولم يزر عن هذا الإنسان، هنا حينئذ الفقهاء هنا لا إشكال أن الشرط حينما ينفذ تشتغل عهدة المشترط عليه وهو المشتري بهذا الفعل، لأنه اشترط عليه والشرط لازم، فيكون الفعل لازما عليه، لكن لو لم يؤده لا تشتغل عهدته بقيمة هذا الشرط، بحيث يكون حينئذ له أن للبايع أن يأخذ من هذا المشتري بعد ذلك، له الخيار أن يفسخ العقد ويرجع الثمن، أو أن لا يبقي العقد ويطالبه بقيمة زيارة الحسين يوم عرفة مثلا، ليش هكذا؟ وإنما الفقهاء في هذه الموارد يقول المشهور هكذا، لعل هناك فقيه يقول بجواز أخذ القيمة، لكن المشهور أنه لا يحق للمشتري للبايع حين التخلف في أمثال هذه الموارد إلا حق الفسخ، أن يفسخ المعاملة ويسترجع الثمن ويسترجع المبيع، أما ليس له أن يطالب المشتري بقيمة زيارة الحسين في يوم عرفة، والذي قد تكون قيمته أيضا أكثر من هذا المقدار. إذن فليس شغل العهدة دائما يتولد منه، خصوصا في باب الأعمال يتولد منه شغل الذمة، هذه الدعوة التي دعاها كمصادرة وادعى أنها مطابقة مع الفهم والارتكاز العقلائي في باب التعهد في الأعمال أمر محل تأمل على كل حال. إذن ففي باب الإجارة على العمل يعقل هذا الذي يقوله الفقه الوضعي من أن في باب الإجارة على الأعمال يمكن أن لا يكون كتمليك للعمل، أن يكون حقيقة الإجارة ومؤدى الإجارة مجرد التعهد والالتزام بأداء هذا العمل من خياطة من كنس من أي عمل من الأعمال التي يقع موضوعا الإيجار في باب الإجارة على الأعمال. فما يقوله الفقه الوضعي في باب الإيجار على الأعمال مقبول، طبعا هو لم يفصل بين البابين، جعل الإيجار كله من باب واحد في الأعيان والأعمال، لكن لو أراد إنسان أن يفصل هذا التفصيل نحن فعلا لا نملك منبهات واضحة وقرائن ارتكازية أو فقهية واضحة على خلافه، غير كلام التعريف الفقهاء للإيجار، حيث أن الفقهاء أيضا في باب الإيجار على الأعمال قالوا تمليك العمل، تمليك الإجارة تمليك المنفعة أو العمل بعوض، فهذا التعريف ليس فيها بالدلالة على أنهم كانوا في صدد بيان هذه الخصوصيات، خصوصا ومقام التعريف مقام شرح المفاهيم وشرح الأسماء، لا يمكن أن يستند بهذا الكلام بعنوان مثلا إجماع ارتكاز فقهي على أنه الفقهاء أيضا ارتكازهم على أن في باب الإيجار يوجد تمليك للعمل، وإن كان ظاهر التعريف إنما هو هذا المعنى. لا بد من تتبع الفروع التي أشرنا إليها والثمرات التي أشرنا إليها في كلمات الفقهاء، لنجد أنهم هل يفرعون تلك الثمرات التي تناسب ملكية العمل من قبيل مسألة الضمان، أو لا يفرعون تلك الثمرات. فإذا كانوا يفرعون تلك الثمرات حينئذ هذا يناسب مع ما يقولونه من أنه تمليك، وإذا يفرعون ثمرات لا يفرعون هذه، يعني يميزون بين باب الأعيان، إيجار على الأعيان والإيجار على الأعمال. لا إشكال كما قلنا في الإيجار على الأعيان لو لم يعطه المال الدار ومنعه من المنفعة يكون ضامنا لقيمة المنفعة هنا. لكن في باب الأعمال هل يحكمون بالضمان أيضا، وأن للمستأجر على الأجير الخيار في أن يفسخ ويسترجع أجرة المسمى، أو أن يبقي العقد ويطالب المتأخرون؟ هذه الفتوى موجودة عندهم، لكن في كلمات القدماء لا بد من فحص. أنا لم أتوفق بفحص في هذه المسألة إخوان، لا بأس يفحصوا. أن الكلمة أن الفقهاء القدماء أيضا كانوا يقولون بهذه الفتوى المتأخرة، من أن هذا الإنسان الأجير لو لم يؤدي عمله في الوقت المحدد المستأجر بالخيار له أن يفسخ ويسترجع أجرة المثل، وله أن يبقي العقد ويطالبه بقيمة العمل وبضمان العمل، يعني أجرة المثل لا أجرة المسمى. أمثال هذه الثمرات وبعض الثمرات التي أشرنا إليها سابقا لا بأس بتتبعها في مواردي، في قسم منها سوف يأتي خلال المسائل التي سوف يتعرض لها السيد الماتن في بحث الإيجار، للجزم بأن أي التصويرين والتفسيرين لعقد الإيجار على العمل هو الصحيح، أن عقد الإيجار على العمل تمليك للعمل. إذن فهنا يوجد حق عيني، يوجد التزام وحق عيني يحصل بالإيجار، وهو ملكية، ومتعلق الملكية العمل، عمل هذا الإنسان، أو أن هذا مجرد تعبير جاء في تعريف القول. هنا ليس إلا التعهد بالعمل والالتزام بالعمل، وهذا ليس إلا حقا شخصيا كباب الشروط، كما لو اشترط في ضمن عقد البيع أن يخيط له ثوبه، هناك أيضا ليس له إلا الحق الشخصي والتعهد بالعمل. فهذه النقطة نحن نجعلها الآن هكذا مشكوكة وغير مبتوذ فيها، غير مبتوذ فيها حتى نصل إلى تلك الثمرات. هناك لعله نستطيع أن نستظهر صحة أحد التفسيرين في قبال الآخر، فكل منهما في نفسه في باب الإيجار على الأعيان يكون معقولا. هذا تمام الكلام في الأمر الثاني من الأمور التي قلنا ينبغي التعرض إليها قبل الانتهاء من تعريف عقد الإيجار. الأمر الثالث الذي ينبغي إشارة إليه أيضا قبل أن ندخل في شروط الإجارة، هو أن الفقه الوضعي أيضا له مطلب آخر، أو القانون الوضعي له مطلب آخر ذكره بمناسبة عقد الإيجار، وهو أنه قسم الإيجار إلى عقود ثلاثة. قال عقد الإيجار سابقا كان عقدا واحدا، لكن في القوانين الوضعية الحديثة لا يوجد عقد واحد، بل عقود ثلاثة متباينة ماهيتان، كل عقد يختلف عن العقد الآخر. فقسم الإيجار إلى عقود ثلاثة مختلفة في الأحكام والآثار والخصوصيات والتعريف. إجارة الأشياء أو الإيجار على الأشياء، وإجارة الأشخاص، وإجارة أرباب الصنايع. وسموا إجارة الأعيان والأشياء بعقد الإيجار، ولهذا مصطلح الإجارة عندهم تعني القسم الأول فقط، عقد الإجارة أي الإيجار على الأشياء. وإجارة الأشخاص سموه بعقد العمل، العقد الذي يقع على عمل العامل، وهذا أيضا جعلوا له عنوانا عقديا مستقلا سموه بعقد العمل. والنوع الثالث الإيجار في أرباب الصنايع، هناك سموه المقاولة أو عقد المقاولة. عقد المقاولة وفصلوه عن النوعين السابقين، عقد المقاولة والمقاولة مقاولات، هذا نوع من العقود يختلف عن عقد الإجارة في باب الأموال المسمى عندهم بعقد الإيجار، وعن عقد العمل في باب إجارة الأشخاص. وقالوا أن هذا عقد المقاولة متعلقه ليس العين، واضح عمل، فمن هذه الناحية يختلف عن الإيجار في القسم الأول، ويختلف عن عقد العمل في أن عقد العمل متعلقه عمل العامل بما هو عمله، يعني المعنى المصدري، المعنى المصدري هناك يكون متعلق العقد في عقد العمل، بينما في عقد المقاولة متعلق العقد نتيجة العمل لا العمل، يعني المعنى اسم المصدري إذا شئنا نعبر حسب اصطلاحات وتعبيرات الأصوليين، نتيجة العمل هي المطلوبة، هي متعلق العقد لا نفس العمل. ولهذا لا شغل للإنسان المقاول، يعني من له المقاولة لا شغل له بكيف بنفس العمل، شغله بالنتيجة، هو يريد مثلا أن يبني له بيت، هذا الذي في الفارسي يسمى بيمانكاري، يريد أن يبني داره، ساعات العمل، كيفية العمل، وقت العمل، صباحا مساء، الخصوصيات أصلا ليس لا يخصه، لا يجعل متعلق العقد فعل العامل، يجعل متعلق عقده النتيجة، أن يخلق له، يحقق له هذا البيت بالمواصفات التي اتفقوا عليه، أن يكون فيه مثلا غرفتان للمنام وغرفتين للضيافة وكذا بطول كذا وعرض كذا ومساحة كذا، هذه النتيجة يريدها. ما هو متعلق العقد في عقد المقاولة عبارة عن النتيجة. إذن فتارة يكون متعلق العقد الأموال، انتفاع بالعمل بالمال، هذا إيجار، وأخرى يكون متعلق العقد العمل، وهذا على قسمين، تارة يكون متعلق العقد نفس العمل بالمعنى المصدري، وأخرى يكون متعلق العقد نتيجة العمل بالمعنى اسم المصدري. إذا كان متعلق العقد العمل هذا عقد العمل يسمونه، وإذا كان متعلق العقد نتيجة العمل هذا يسمونه بعقد المقاولة. وجعلوا لكل قسم من هذه الأقسام أحكام وخصوصيات وآثار تختلف. أصل هذا التفكيك بين الإيجار على الأموال والإيجار على الأعمال نشأ على ما يقول هؤلاء بعض هؤلاء كتاب القانون الوضعي، نشأ من أنهم لم يستسيغوا ما كان ثابتا سابقا في القانون الوضعي، كأن القانون الوضعي سابقا كان يجمع هذه الثلاثة تحت عنوان عقد الإيجار، القانون الروماني كان يجعل الأقسام الثلاثة قسما واحدا نوعا واحدا من العقود، وهو عقد الإيجار في قبال البيع، إلا أنهم وكانوا يفترضون مثلا في مقام التعريف شبيه بتعريف موجود في فقهنا، أن الإجارة عبارة عن تمليك المنفعة أو مثلا التمكين من المنفعة أو بالعين أو المنفعة بالعمل بعوض، يعطفون الاثنين من باب واحد ويجعلون الإيجار عبارة عن الجامع بينهما، وكانوا يقولون أن الانتفاع بمنفعة العمل كالانتفاع بمنفعة العين، أي فرق بينهما؟ كلاهما انتفاع، هذا الأمر ما ينتفع به تارة دار وأخرى إنسان، عمل إنسان أجير، خياطة العامل. بعد ذلك حينما جاءت الأفكار اليسارية والاشتراكية في الأفكار الحديثة وجعل للعامل قيمة وامتياز، وأن العامل له حقوق وله شؤون وحيثيات، وأن العامل عمل، أن عمل العامل لا ينبغي أن ينظر إليه كسلعة وكمتاع يباع ويشترى في السوق محكوم مثلا لقانون العرض وقوانين العرض والطلب الاقتصادية، الاتجاهات الاشتراكية التي برزت في الفكر الاقتصادي والسياسي والاجتماعي الغربي، وأعطت للعامل حقوق وامتيازات في قبال مثلا أصحاب رأس المال وأصحاب أدوات الإنتاج والعمل. هذا أثر على الفكر الاقتصادي والسياسي، أثر على الفكر القانوني، فالقانونيون أيضا بالتدريج اتجهوا إلى تنظيم القوانين العقود والمعاملات بشكل يحفظ في هذه القيمة والامتياز للعامل ولعمل العامل. فمن هنا قالوا أن افتراض أن الانتفاع بعمل العامل كالانتفاع بالدار، هذا معناه أن عمل العامل سلعة كالدار، كما أن الدار سلعة تباع وتشترى في السوق وتستأجر وينتفع به، كذلك عمل العامل كأن العامل صار سلعة، وهذا خلاف حق العامل وشرافة العمل وشرافة العامل. فميزوه، جعلوا باب العقود التي تقع على منفعة العمل أو على العمل منفصلا عن باب الإيجار على الأموال. وهناك أيضا جعل حقوق وخصوصيات للعامل الأجير من الناحية القانونية ومن الناحية الفقهية الوضعية قد لا تكون موجودة لصاحب الدار المستأجرة. مثلا هناك دائما في الخلافات في المخاصمات في الخصوصيات يعطى الحق بصالح الأجير والعامل للمستأجر، عكس ما يجعل في إيجار الأعيان والأموال والأشياء، هنا قد يكون الحقوق إلى صالح المستأجر في القانون المدني والوضعي لهم. للحقوق لا يراعى حق مالك الدار، وإنما يراعى حق المستأجر أكثر، لكن في طرف الأجير والمستأجر تنعكس، يراعى في الحقوق والمثلا الحماية والضمانات والأمور التي لا بد منها في باب المعاملات، الحقوق المدنية المرتبة على هذه المعاملة، جعلوا في عقد الإيجار على العمل الحقوق بنحو قننوها بنحو بحيث تكون بصالح العامل، يعني بصالح من ينتفع منه لا بصالح المنتفع الذي هو المستأجر، عكس ما صنعوه في باب الإيجار. ومن هنا تلك القوانين حيث أنها كثرت وصارت قوانين مهمة جعلت هذا جعلهم يفصلون عقد العمل عن عقد الإيجار ولا يجعلونهما من باب واحد، لأن أحكام ذاك العقد اختلف عن أحكام هذا العقد، ولو بلحاظ الحمايات والصيانات والامتيازات القانونية التي تعطى لأحد الطرفين في قبال الطرف الآخر. ثم لاحظوا أن العقد الذي يقع على العمل أيضا فيه نوعان لا نوع واحد، أحدهما العقد على نفس العمل بنحو المعنى المصدري، والآخر العقد على نتيجة العمل. وبهذا بهذا المقدار مجرد تفرقة صورية، لم يكن يستدعي أن يفرق بينهما بحيث يصير عقدين، عقد العمل وعقد المقاولة. لكن أيضا بالتدريج ظهرت بعض الخصوصيات وبعض النكات التي أدت إلى أن يميزوا أحد هذين القسمين على الآخر لاختلافهما في الآثار المدنية والقانونية، على ما سوف يأتي إن شاء الله في يوم السبت.